الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، لقاء اليوم عنوانه أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وظاهر من السياق أن الحديث سيكون حديثا في الغالب حديثا فقهيا. الله عز وجل قال في سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. إن شاء الله تعالى في لقاءين متتابعين سنفسر هاتين الآيتين الكريمتين، وقد نعرج ميمنة وميسرة حول قضايا كثيرة تتعلق بالآية. لكنني في بادي الأول في بادي الأمر أعطيك المعنى العام للآية. أول ما أريد أن أقوله لك، كلمة زوج في الآية وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج كم مرة ذكرت؟ مرتين. في كلا الحالتين، في كلا المرتين المقصود بها الزوجة، المقصود ماذا؟ الزوجة، ليس المقصود الرجل. لكن كلمة زوجة وإن كانت صحيحة عند جماهير أهل اللغة لكنها غير فصيحة، فلذلك لم يأتي في القرآن لفظ زوجة، لم يأتي في القرآن لفظ زوجة، فيصبح في غير القرآن، في غير القرآن معنى الآية إن أردتم استبدال زوجة مكان زوجة. هذا مهم جدا في مدخلك لفهم الآية. قال جل ذكره: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. معنى الآية: قد يغلب على أحدكم أنه لا يريد زوجته فيريد أن يطلقها بعد أن دخل عليها، يريد أن يطلقها بعد أن دخل عليها، في حال لم يأتي منها، لم يأتي من الزوجة نشوز أو فاحشة مبينة، لم يأتي منها نشوز ولا فاحشة مبينة، لكن الرجل لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها سواء أراد أن يتزوج غيرها أو لم يرد. فقول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، هذا الاستبدال ليس قيدا، ليس قيدا، وإنما جرى مجرى الغالب، جرى مجرى الغالب. يعني لو جاء إنسان وقال الله يقول إن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أنا لا أريد زوجة غيرها، أنا عندي ثلاث وأريد أن أطلقها وأبقى على اثنتين، أو يقول أنا أريد أن أطلقها وأريد أن أعيش عزبا، فالآية لا تنطبق علي. الآية ليست قيدا، ليست قيدا بالإجماع، ليست قيدا بماذا؟ بالإجماع. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. في هذه الحالة النشوز لم يأتي من المرأة والفاحشة لم تأتي من المرأة، إنما جاءت أن الرجل ليس لديه رغبة في هذه المرأة. في هذه الحالة لو طلق ليس له طرفة عين أن يأخذ من مهرها شيئا، ومهرها أحد حالين: إما أن يكون قد سلمه بالكلية أو سلم بعضه ووعد بتكملة الباقي، فسواء سلمه بالكلية لا يجوز له البتة، الله يقول أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، لا يجوز له البتة أن يأخذ منه شيئا، ولو قدر أن لها في ذمته شيء من المهر لا يجوز له أن يؤخره أو أن يمنعها أو أن يماطل فيه أو أن يقول قد طلقتك فعلام أعطيك مهرا وأنت قد فارقتني، ما دام هذا المهر لزواجها منه في الأول. ظاهر، هذا مهم في الفهم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، ربنا يقول فلا تأخذوا منه، أي من المهر، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ثم جاءت الآية التي بعدها على نفس السياق الأول: وكيف تأخذونه؟ ربنا يقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هو يوجد عن الجماع كلمات كثيرة، منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية ومنها ما هو كناية، حتى الكناية درجات، حتى الكناية درجات. فلما يقال خلى الرجل بامرأته هي كناية عن الجماع، لكنها ليست أرقى ولا أوضح من قوله جل وعلا أفضى. فأفضى مرتبة أعلى في التصريح، مرتبة أعلى في التصريح، يعني هي دون فوق الكناية ودون التصريح، فوق الكناية ودون التصريح. وإن كانت عند جماهير أهل العلم، عند صناع اللغة، عند حذاق البلاغة تسمى كناية. ربنا قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم أي أزواجكن ميثاقا غليظا. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالميثاق الغليظ. أولا كلمة غليظ إنما يراد بها أو في الأصل تطلق على الذوات، تطلق على الذوات، لكن الاستعمال العربي لها وسعها، زاد المجاز عليها حتى أصبحت تطلق على المعاني، حتى أصبحت تطلق على المعاني. لأن كلمة ميثاق ليست ذاتا إنما هي معنى. فالأصل أنه يقال في الشيء المحسوس في الذوات يقال غليظ، لكن القرآن جاء بإطلاقها على المعاني، وقلنا هذا توسع في كلام العرب. قال الله جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فغليظا وصف لكلمة ميثاق. قلنا اختلف العلماء فيما المراد بالميثاق الغليظ. بعضهم يقول إن المراد به قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله، فقالوا هذا هو الميثاق الغليظ. وبعض أهل العلم يقول إن الميثاق الغليظ المراد في الآية هو عقد النكاح نفسه، هو عقد النكاح نفسه. وبعضهم أغرب يعني أبعد قليلا في المعنى، قال إن الميثاق الغليظ هو الولد، قال الميثاق الغليظ هو الولد. هذه أشهر ثلاثة أقوال قيلت في تفسير الميثاق الغليظ. وقال بعضهم إنها قول الله عز وجل في الكتاب المبين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا قال به بعض السلف. هذه أربعة أقوال حول قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهم الآن المراد العام من الآية. الآن نأتي لمفردات الآية، نأتي ما يمكن أن نتحدث فيه تاريخيا أو علميا. أو الأصل، نبدأ من الأول، الأصل أن الرجل يخطب المرأة، وفي سنن العرب في جاهليتها وفي إسلامها يقولون هناك خطبة اسمها خطبة النكاح. معنى ذلك خطبة النكاح أن المتقدم يكون معه كبير قومه، كبير أهله، ثم يخطب تلك الفتاة من ولي أمرها، من القائم عليها. الأصل في حديث الخاطب القيم الإطالة، والأصل في حديث المجيب ماذا؟ عقص القصر. يعني الذي يريد أن يخطب كانوا يذهب ويلقي خطبة يطلب فيها يد المرأة، لكنه يطيل، هذه سننهم في الكلم في العرب. وأما الذي يريد أن يعطيه أو أن يمنعه يرد ردا موجزا. هذا الآن ماذا؟ شيء واحد. النبي عليه الصلاة والسلام غدا معه عمه أبو طالب ليخطب خديجة بنت خويلد، وذكر في خطبته شرف بيتهم بني هاشم، وذكر أشياء أخرى، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم ذاك كان فقيرا، لكن أبا طالب قال فإن كان قليل المال فإن المال ظل زائل. ثم ذكر مناقب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان يوم ذاك في 25 صلوات الله وسلامه عليه. هذا نموذج للخطبة. أحيانا عافانا الله وإياكم يكون في الناس جبابرة، يعني فيهم كبر زائد، والكبر مثلبة يبغضها الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس. كان هناك رجل اسمه خالد بن صفوان، كان عياذا بالله فيه كبر شديد. فجاءه أحد من يعمل عنده، خادم يعمل عنده، فخطب منه فتاة تعمل عند خالد، تعمل عند من؟ عند خالد. فقال له: أيها السيد، أيها الأمير، أيها الثري، أريد أن أخطب فلانة، ويعرف أنها تعمل عنده. قال: لا حرج، زوجتك. قال: أريد الناس أن يعلموا. قال: فليعلموا. قال: أخطب فيهم. قال: أين هم؟ قال: في الخارج. قال: أريد أن أدخلهم. قال: أدخلهم. هذا كله الآن يجيب بكبر. فالرجل الخادم من فرحه دعا الناس حتى يشهدوا خطبة النكاح، وقلنا إن الأصل في خطبة النكاح الإطالة، وإن تبدأ بالحديث المشهور: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، تسمى خطبة الحاجة. فهذا لما دخل الناس وهذا الخادم فرح، قال هذا الطاغية عياذا بالله، قال: أما بعد، أنا ما حمد الله ولا صلى على النبي، قال: أما بعد، فإن الله أعز وأجل من أن يذكر في نكاح هذين، زوجت هذا على هذه، انصرفوا. هذا أمر سقطه عمدا. لما؟ الوصول إلى رحمة الله حقا تكون بأن يطرح الإنسان من عن معطفيه رداء الكبر. لن يصل إلى أن ينال رحمة الله حقا عبد فيه ذرة من كبر. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر. ويظهر الكبر على الناس شاءوا أم أبوا في غدوهم ورواحهم وتعاملهم مع غيرهم. من حقك أن تكون حازما، من حقك أن تكون راحما، من حقك أن تكون أبا مؤدبا، من حقك أن تكون مسؤولا حكيما، من حقك أن تكون ما تشاء، لكن لا يدخلن الكبر إلى قلبك، لأن دخول الكبر إلى قلب العبد به شاء أم أبى ينازع شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، جل ذكره وتعالى اسمه. هذا منحى تعقيبا على صنيع خالد بن صفوان. نعود لما قلنا. ثم يعين المهر، والمهر الأصل فيه أنه يعطى إكراما للمرأة. قال جرير الشاعر الأموي المعروف، قال: يعطى النساء مهورهن كرامة، ونساء تغلب ما لهن مهور. ويريد أن يهجو الأخطل شاعرا كان ندا له، والأخطل شاعر نصراني من بني تغلب، فأراد أن يهجوه فقال هذا البيت: يعطى النساء مهورهن كرامة، ونساء تغلب ما لهن مهور. فالأصل في المهر أنه كرامة لمن؟ للمرأة. جاءت مسألة المغالاة في المهور، وهو ما يقوله إخوتنا من الفضلاء والدعاة والخطباء في كل آن وحي. لكن الحق أن الناس دخل عليهم قضية المغالاة في المهور من باب الخطأ. ثمة صحابي اسمه عبد الله ابن حدرد، عبد الله ابن من؟ ابن حدرد الأسلمي، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعينه به على أن يعينه على مهره. فقاله عليه الصلاة والسلام: وكم فرضت لها؟ يعني كم أنت قررت المهر أن تعطيه إياها؟ قال: 200. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: كأنكم تأخذون الذهب والفضة من هذه الحرة ومن ذلك الجبل. يعني كأنه شيء ميسور، كأن الذهب والفضة هذه جبال في المدينة وحرار، كل منكم يريد أن يقطع ويأخذ، يعني عسير على الإنسان أن يجمع 200 أوقية من الذهب. ظاهر هذا الحديث تمسك به من يرى عدم الجواز في المغالاة بالمهور. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره وهو الحق، قال: وهذا ليس بحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أغضبه علمه بفقر هذا الصحابي، علمه بفقر هذا الصحابي، يعني ما كان له أن يعين مهرا بذلك الحد وهو يعلم فقره وعجزه، فيضطره ذلك إلى أن يسأل الناس. لكن لو كان قادرا لما كان في الأمر تثريب، والآية حجة للإمام القرطبي، لأن الله عز وجل قال: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار شيء ليس بالأمر الهين، يعني في درهم والدينار والفلس والقنطار كم؟ 4. فالسواد الأعظم من الناس يملكون الدرهم والدينار، وقليل من الناس من يملكون القناطير. وأما الفلس فيقال في اللغة رجل مفلس، حتى في الشرع تدرون من المفلس؟ يقال له مفلس لأنه لم أصبح انتقلت يده من القبض على الدرهم والدينار إلى الفلس، وهو أقل ما يقبض، وهو أقل ما يقبض، فسمي من خلت يداه من الدرهم والدينار مفلسا، ثم قيل في غيره كما في الحديث. المقصود أن المغالاة في المهور من حيث الإجمال نعم لا تحسن، لكن الناس يختلفون غنى وفقرا، فبعض الناس 100,000 بالنسبة له شيء عسير، وبعض الناس أيسر ما يكون أن يكون لديه هذا المبلغ، لكن الناس لا يعاب عليهم هذا. والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، إنما الذي يلام الناس عليه ويعاتبون ويأثمون ما يقع في الأفراح من مبالغات عظمى في الفرح نفسه. ودين الله وسط بين المغالي فيه والمجافي عنه، فبعض أهل الفضل، بعض أهل العلم، بعض أهل الغيرة، بعض أهل الدين، جعل الله وإياكم منهم ومثلهم، يبالغ في أنه يريد من النكاح من مناسبة النكاح أن تكون خالية من كل شيء، وحتى يغلب على ظنه لو عرف شيخا أو واعظا أتى به وطلب منه أن يعظ في النكاح. والوعظ حق، لكن ليس هذا محله، ليس هذا محله، ليست الأفراح ومواطنها محلا لأن تأتي بمن يعظ ويتحدث عن الموت أو عن النار أو عن غيرها في موطن كهذا. دين الله يجب أن يفقه من الكتاب والسنة. من الخطأ أن يكون دينك ردة فعل لغيرك، من الخطأ أن يكون ديننا ردة فعل لما يقع في زماننا أو في عصرنا أو من حولنا. الدين يستسقى من قبل أن نوجد، من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما يقع أحيانا في بعض الأفراح مما يقدر بقدره وقتا، مما هو معروف ولا أحتاج إلى تفصيل، مما يصنع سواء في نجد أو في الحجاز أو في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق، مما يعرف بالأشياء الشعبية، فغالب هذه تدور في فلك المباحات، وتتأكد في أيام النكاح فصل ما بين الحرام والحلال، ضرب الدف في النكاح، وتقييده بالنساء يحتاج إلى دليل. هذا شق. الشق المقابل أعاذنا الله وإياكم، لكن ينبغي التنبيه، من يأتي بواعظ أو مدرس فيعظ في الزواج هذا لا يقال إنه أثم، لكنه يقال لم يوفق. أما من يأتي بالمغنين والمغنيات المشهورين منهم والمغمورين ويمكث إلى طلوع الفجر ويقع من الفساد والاختلاط وغير ذلك مما لا يمكن أن يسلم منه فرح بهذه الصورة، فهؤلاء لا نقول مثل هؤلاء الأولين لم يوفقوا، بل هؤلاء آثمون وتعرضوا لسخط الله وغضبه، وليس بمثل هذا تشكر النعمة ولا يقابل فضل الله. وينبغي على العقلاء من كل أسرة، من كل قبيلة، من كل عائلة، من كل بيت، أن يراقبوا الله عز وجل في أفراحهم في مناسباتهم، وأن يكونوا معتدلين يقتبسون من سنة كتاب الله ومن معين رسوله صلى الله عليه وسلم. نتم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بعض ما لم نتعرض له بعد حول هاتين الآيتين الكريمتين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.